هو الذي منحه ذلك. الموقف الثاني، في المصيبة أصبر وأحتسب، أصبر وأحتسب، كما قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كلما وقعت في مصيبة أصبر وأحتسب الأجر عند الله عز وجل، وما صبر عبد لله عز وجل واحتسب إلا أجر. وأما في النعمة فأشكر وأزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم. أشكر هذه النعمة، أشكر الله عز وجل عليها وأزيد فيها، أزيد في هذا الشكر وأزيد في هذه النعم. إذا كنت على عمل صالح أزيد، أما في المصيبة أنتبه نفسي وأراجع نفسي. النقطة الثالثة، في المصيبة أتلفظ الألفاظ الشرعية، أقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا أقول ما يغضب الرب وما يسخط ويخالف الشرع. وأما في الأجر أفي النعمة، فليحذر المسلم من أن يستخدم نعمة الله بعد إذ أنعم الله عليه فيها أن يستعملها في معصية الله. وإذا استعمل المسلم نعمة الله في معصية الله فله حالان: إما أن يعاجله الله عز وجل بالعقوبة، وإما أن يستدرجه فيزيده. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ولذلك قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل على المعصية وهو يزداد نعمة فاعلم أنما هو مستدرج، يستدرجه الله عز وجل. وهناك حالة ثالثة، يمهله الله عز وجل لعله يتوب، وهذه رحمة منه، هذه رحمة منه لعله يتوب. هذه مواقف شرعية عظيمة ينبغي أن تكون في ذهن كل إنسان. إن الإنسان إذا أحسن التصرف حيال هذا الأمر استطاع أن يثبت على إيمانه وأن يحلل كل أمر. بعد هذا التقعيد المبسط حتى يكون أمام عيني كل مسلم، ننتقل إلى قضية لنحللها، ألا وهي النصر والهزيمة. ينبغي أن لا يفوتنا ما ذكرنا من التحليل الشرعي والموقف الشرعي حيال الهزيمة أو النصر، لأن الهزيمة مصيبة ولأن النصر نعمة. والنصر كما تعلمون ثلاثة له شروط، وعلى القاعدة التي سمعتموها قبل اليوم: النصر وعد، النصر وعد، والإعداد شرط. الإعداد السببي شرط، والنصر وعد من الله عز وجل، والهزيمة هي بسبب كما حللنا في السابق بسبب أنفسنا. يا إخواننا، محال على الله أن يضعف، محال على الله ألا يعلم ما يفعله الأعداء، محال على الله أن يخلف وعده. إذن لماذا لا ننتصر؟ لماذا لا ينتصر المسلمون؟ لماذا يظلمون في سائر الأرض؟ ننظر الآن أسباب الشرعية. أما الأسباب الكونية فمعروفة، المسلمون أضعف حالا عدة وعملا، ونحن نفوق الأعداء بكثير من الأمور. نفوقهم الحمد لله في الكلام، هذا نفوقهم جدا في الكلام، في القيل والقال نفوقهم بالكسل كمان، هذه قضية الحمد لله نفوز فيها عليهم. نفوزهم بالسعر، نفوزهم بالمشكلات من بعضنا في مساجدنا، فهذه أمور نحن نفوز عليهم فيها للأسف الشديد. للهزيمة أسباب، قلنا أن الأسباب الكونية ليست في صالحنا، الأسباب الكونية ليست في صالحنا. ما هو الذي، هل نحن الآن حققنا الأسباب الشرعية؟ لننظر. أول مسألة من أسباب النصر قوة الإيمان. هل المسلمون بقوة بالجملة وصلوا إلى درجة من الإيمان يستحقون بها النصر؟ هل المسلمون أقبلوا على ربهم؟ هل شوارع المسلمين وبيوت المسلمين خالية من المعاصي والمنكرات جهارا نهارا في وضح النهار؟ امشي في شارع من شوارع المسلمين، ماذا ترى؟ ترى محادة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من قبل جميع طبقات المجتمع إلا من رحم الله. إذن درجة الإيمان عند كثير من المسلمين والالتزام والتدين ضعيفة. اثنين، من أسباب النصر الشرعية والسببية الكونية وحدة الصف، وهذا سبب شرعي وكوني. هل المسلمون متحدون؟ هل أمة الإسلام أمة واحدة؟ لقد حق أو صدق فينا قوله تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. تقطعوا أمرهم بينهم زبرا، عربي أعجمي ريفي ساحلي جبلي داخلي خارجي مشرقي مغربي شمالي جنوبي. إن هذه ليست أقول من أسباب، يعني إنها من أسباب الهزيمة، هذه من أسباب الهزيمة. وإذا كنا لا نصدق فما معنى قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا؟ إن لم يكن هذا هو النزاع فما هو النزاع إذن؟ إن لم يكن هذا هو النزاع فماذا؟ فما هو النزاع إذن؟ هذه مسألة الأولى، ضعف في الإيمان. المسألة الثانية، التفرق في الصف. كيف والله عز وجل يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست فيهم في شيء، لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. السبب الثاني للنصر مفقود. السبب الثالث، التعاون. هل المسلمون متعاونون؟ هل المسلمون متآخون؟ هل المسلمون متحابون؟ من أين إذن يأتي النصر؟ وكيف إذن ينزل علينا النصر؟ لذا نجد المسألة الرابعة تقصير في الأسباب الكونية، حتى وصل الأمر إلى كثير عند الناس إلى التواكل والإرجاء. والإرجاء يعني ترك العمل، والتواكل يعني ترك العمل، والإرجاء عدم الإيمان بأن العمل من الإيمان. فسبقونا إلى ذلك. إذن إذا علمنا هذا التحليل استراح قلب المؤمن وعاد يصحح نفسه ويرجع إلى ربه. فإذا أصابته مصيبة تفقد نفسه، لما يعتقد إنه هذا بما أصابت يداي، يرجع ويصحح نفسه. وإذا أدركنا هذا الأمر حللنا ماذا يجري بين الناس. وقد يقول قائل: أليس هناك أقوام صالحون؟ نقول له: بلى، ولكن ألم تسمع إلى قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. النقطة التالية: إن التحليل الشرعي والتحليل السببي لا يعني بوجه من الوجوه أن نبرئ أعداء الله مما يفعلون بالمسلمين أبدا. إن هذا التحليل لا يعني أبدا أننا لا نرى ماذا يصنعون، ولكن أردنا أن نقف على الداء ولا يجوز السكوت عليه، لأنه إذا سكت عن الداء تفشى، كما قال الشاعر: تفشى في الجسم، كما قال شاعر: إذا ما الجرح لم على فساد، إذا ما الجرح خيط على فساد، تفشى الداء في جسد المريض. إن عدم التنبيه إلى هذا الأمر هو الذي أوقع المسلمين في كثير من التحليلات الخاطئة. إننا دائما نرتاح ونحب أن نلقي بتبعة هزائمنا على عدونا، وفي هذا من الخطورة الشيء الكثير. لماذا؟ لأننا في هذا نسترخي ولا نرجع إلى إصلاح أنفسنا والاقتراب من ربنا وتصحيح أخطائنا. إن التحليل الشرعي يدفعنا إلى الإقبال على الله والالتجاء إليه وتصحيح أخطائنا. الأمر الذي يدنينا من ربنا، وبالتالي يدنو نصر ربنا منا. وهذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولقد ذكر الله لنا دعاء طيبا مباركا لقوم لقوا عدوهم فقالوا: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أربع قضايا: ثلاثة للمؤمنين وواحدة على الأعداء. اغفر لنا ذنوبنا، لأنها مقدمة للنص. اثنين: أسرفنا، التقصير غير الذنب، عندنا تقصير في الدعوة يا رب، عندنا تقصير في العلم، عندنا تقصير مع أهلنا، لا بد أن يقع المسلم في التقصير. ما أجمل هذا الدعاء الجامع. ولذلك أنصح الخطباء والوعاظ ودعاء والذين يدعون القنوت أن يلتزموا بهذه المنهجية. أولا أن نشعر بخطائنا وتقصيرنا وندعو الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإشرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا. ثلاثة أمور هذه لنا، بعد ذلك أن ينصرنا على القوم الكافرين. ولم يبدأ الدعاء اللهم انصرنا على القوم الكافرين أم اللهم لعنهم اللهم اللهم اللهم، إنما بدأوا الدعاء من هذا الأمر. لأننا إذا قلنا دائما الأعداء الأعداء، في ذلك اتهام لله أنه أخلف وعده معنا. إذا غلبنا بقوة الأعداء، إذا غلبنا بقوة الأعداء، طيب أين وعد الله؟ لا، غلبنا بتقصيرنا في حق أنفسنا وحق ربنا. هذا أمر لا يجوز أن يغيب عن أذهاننا. والآخر قضية تعرضت لها في التحليل الشرعي تعرضا، وأفصلها بقليل وأنتهي من محاضرة أو من نصف المحاضرة لأني ما أستطيع أن أتم. من التحليل الشرعي الجميل: إن الله ينتقم من الظالمين بالظالمين. فإذا استحضر المسلم هذا الأمر في ذهنه استراح وأراح واطمأن. وهذه الأحداث المتلاحقة من سنة إلى اليوم تفسر هذه الآية. قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. يذيق هذا هؤلاء، لماذا؟ لأن الله ينتقم منهم. فكل حدث حتى هذا ينتقم الله عز وجل من الظالم بالظالمي، وقد يكون هناك بين الطرفين بريء فيموت على نيته. وقد تجاوزت الوقت، لكن يكفي هذا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. فما يكون من أحداث إنما له حكم بالغة، ولكن ندرك ما ندرك ويفوتنا ما نفوت. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم للتحليل الشرعي وللموقف الشرعي حيال حدث. وأشكركم وأرجو من حبيبنا وشيخنا ألا يمدح، فهو يحب الشيخ والشيخ يحبه، ولكن أحيانا يأخذ موقف عاطفي. نعم. أي نعم، تفضل.
جزى الله شيخنا خير الجزاء على هذه التوضيحات القيمة التي يحتاجها كل مسلم في حياته وتعامله مع الأحداث، لا سيما في هذا الزمان. فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسنات شيخنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن قبل أن نعطي مجال لبعض الأسئلة لأن الوقت ضاق، برنامج الشيخ إن شاء الله غدا عنده درس في مسجد الهجرة في أمستردام. مسجد الهجرة اسمه؟ بدر. بدر بدر عفوا في مسجد بدر.
أنا ما أدري بس سمعته.
نعم نعم، في مسجد بدر في أمستردام في صلاة الظهر، وفي بعد صلاة العصر إن شاء الله في بريدة في مسجد عثمان بن عفان، وبعد صلاة المغرب في مركز تلبرخ في يعني في الشيخ أبي صهيب حفظه الله. وليبلغ شاهدكم غائبكم. وأما الآن فمع بعض الأسئلة، وأرجو أن تكون في موضوع المحاضرة حتى يجيب إن شاء الله الشيخ. وباختصار بسبب أن وقت العشاء قد دخل، لكن نعطي إن شاء الله 10 دقائق للأسئلة. فالأخوة اللي عندهم سؤال في الموضوع إن أمكن فهذا يعني أفضل.
تكون الأسئلة الآن في الموضوع، و بعد صلاة العشاء، من أحب أن يجلس الأسئلة العامة فلا بأس.
طيب أنا أسأل الشيخ،
هذا من عدم سؤالهم،
لا في على كل شيء
إما أو
لا يتعلق بالموضوع، لا هم الشباب يعني فهموا، لكن أنا أرى أنه في نقاط كيف يتعاملون مع الحدث بعد وقوعه. الآن فهمنا الأحداث لها تحليلات أو تحليلان، تحليل سببي تحليل شرعي، الحدث وقع، كيف يتثبت المسلم أو مش يعني ثبت، كيف يتصرف المسلم تجاه الأحداث، لا سيما إذا كان فيها أمر من الأمن أو الخوف أو البلبلة العامة أو شيء من هذا، يعني إلى كيف يتصرف، إلى من يهرع أو أين؟
ذكرنا بعضا من ذلك لما خرج الشيخ، ذكرنا بعضا من ذلك، لكن قلت أن المحاضرة لم تتم لأنها أكبر من الوقت. من الأمور التي يجب على المسلم أن يفعلها هي الرجوع إلى أهل العلم في الأحداث، وعدم التصرف الارتجالي من نفسه، أن لا يتعاطف مع الحدث. وفي ذلك قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فيجب أن يرد إلى العلماء، ويجب أن يرد إلى أولي الأمر المسلمين، ولو كان أولي الأمر على معصية، ما داموا مسلمين فيجب أن يرد إليهم، لأن كثيرا من الإشاعات تكون مفترى. يعني هذه بصراحة الأحداث التي تجري وتنسب إلى المسلمين ظلما، أنا على يقين أن هناك أيدي خفية، وسيأتي يوم إن شاء الله تكتشف، لأن الإسلام كما تعلمون لا يقر هذا من قريب ولا بعيد، أقولها صراحة، لا يقر الإسلام إطلاقا تفجير، تقتيل في قطار، في مقهى، في مرقص، هذا ليس أسلوب التغيير عند المسلمين، في طائرة، خطف طائرة، في قطار، هذا الأمر لا يقره دين. والله على ما قرأت وعلى ما درست عند علماء كثيرين، والله ما رأيت أحدا يجيزه. ناس في قطار، وناس في قطار آمنون براء، فهذا الإسلام لا يجيزه. ونحن لا ندافع عن أنفسنا، لأنه يكفي أن نقول أن الإسلام لا يجيز ذلك، لكن هناك أيدي خفية ربما. يا أخوان والله هذا الكلام قلناه منذ 20-30 سنة، يدفع المسلمون بمخطط مرسوم، يدفع بعض المسلمين المغرر بهم، يدفعون إلى هذا العمل باسم الإسلام، وقد يكون الدافع الرجل الدافع منظم فيما تعلمون من الطرف الثالث، ثم يقوم هذا المغفل بملقاء أجر مثل أي عصابة، مثل مافيا. طيب، ثم بعد ذلك هو الذي قام بهذا العمل، صاحبه صديقه الثاني يرشد الدولة التي قاموا فيها بهذا العمل، يقولون دول جالسين بالشقة الفلانية، الشقة الفلانية، الشقة الفلانية، هو اللي أجر حتى ينسب للمسلمين. يا سبحان الله، المافيا لها 30-40-50 سنة، ومعظمها ممن ينتسب إلى بعض الديانات، فلماذا لم تتهم تلك الديانة؟ تدرون أن في هذا حسنة، لأنهم يشعرون أن المسلمين أمة واحدة، وهذا جيد، لكننا نتهم ظلما وعدوانا. بائع مخدرات يقوم بحدث ينسب إلى المسلمين وإلى الإسلام، يا سبحان الله، وراهب يأتي بقوم، أتراهب بجماعة وأخذهم في أمريكا وحساهم السم، قالوا كل سم كل سم، وأطعمهم سم كلهم وأماته. تعرفون هذه القصة معروفة. طيب لماذا لا يتهم الدين ذا؟ هذا من العدل والإنصاف؟ بائع مخدرات، إنسان ليس من الدين في شيء، لا صلاة ولا صوم، يقوم بعمل يتهم به المسلمون. لذا أنا أقول بالمناسبة كذلك ينبغي أن نكون حذرين نحن ألا نسلك هذه التيارات الخاطئة التي تعتمد العنف للتغيير. يا أخوان هذا شيء، والدفاع عن البلاد والأمة إذا ما غزاها عدو شيء آخر. نحن نتكلم عن التغيير، وبخاصة في الدول الإسلامية والدول الغربية هذا الأمر لا يجوز. وتعلمون لا نقول هذا مداهنة، بل لا يجوز، أصله لا يجوز، ثم مفاسده كبيرة كبيرة جدا. وإنما أريد بذلك أقول بكل صراحة، ولينقل من شاء أن ينقل، ولما فاتح المسجل أنتظر حتى يفتح المسجل يسجل يفتح. هذا إنما يفعله بعض الناس لتبرير التضييق على المسلمين، ولذلك يجب أن نكون نحن حذرين أن لا نسلك هذه المسالك. نحن دعوتنا سلمية، دعوتنا إصلاحية، ديننا دين الرحمة والسلام، لكن ما هو دين الذل. إذا اعتدوا علينا نقول طيب تفضلوا لا تأخذونا، سامحناكم، تفضلوا انتهكوا أعراضنا وسرقوا بترولنا وغزوا ديارنا. هذا ما نتكلم عليه الآن، نحن نتكلم عن الدعوة إلى الله وعن ديننا. ديننا دين الرحمة، ديننا دين السلام رغم أنوفهم، وهذا ديننا يصرخ بذلك في نصوصه الظاهرة الواضحة البينة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقول عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة مهداة، ويقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لكن واحد مجرم، واحد معتدي، واحد ظالم، هذا شيء آخر. فهذه الشعوب الغربية لا ذنب لها بالجملة، فلا يجوز هذه الأعمال عندنا. والله سبحانه وتعالى نسأله أن يردع الظالمين حيثما كانوا وحيثما ارتحلوا. ونحن على دعوتنا هذه السلمية نعلنها أمام الناس. نعم تفضل. أحبك الذي أحببتني فيه، لا ننصح بالمظاهرات، وليست هي طريقة إسلامية تغييرية أبدا. نحن ديننا دين الدعوة، ظلمنا في ديارهم، ظلم واحد اثنين، نحل المسألة سلمية، لا نحلها بهذه الطريقة الغوغائية والمظاهرات الشوارعية، فإن هذه المظاهرات ستستغل، ولربما يدخل مشاغبون فيفسدون ممتلكات الناس، ويخرج المسلمون بصورة مشوهة. تحل المشكلات التي تكون في ديار الغرب، هذا فضلا عن أن تكون مع المسلمين ومع حكامهم المسلمين، تكون الحلول سلمية، لا تكون بالطرق الأخرى غير المشروعة. فإن الإسلام ليس دينا ميكافيليا كما تعلمون، الذي قاعدته إن الغاية تبرر الوسيلة. نعم.
هذا إلى الآن إن شاء الله يكفي. هناك سؤال أو بعض الأسئلة، من أحب أن يستزيد من ذلك بعد أداء الصلاة. أما الآن إن شاء الله لأن دخل 10 دقائق على الوقت أو أكثر، فإن شاء الله يعلن الأذان ثم تقام الصلاة مباشرة دون التنفل، يعني بسبب التأخر في الوقت. ثم بعد الفريضة من أراد إن شاء الله أن يستفسر أكثر من الشيخ يمكن أن يكون هذا إن شاء الله تعالى.